بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الملامسة. وقال في الترجمة التي بعدها: باب بيع المنابذة. وفي بعض النسخ هذه الأحاديث مدموجة في تبويب واحد. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي عن الملامسة. أما الملامسة فكما هو ظاهر مأخوذة من اللمس، وكان بيعا في الجاهلية، وهو من بيوع الغرر. بيوع الغرر، والغرر قلنا البيع الذي يشتمل على جهالة، يشتمل على خطر. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه أن العلماء اختلفوا في تفسير بيع الملامسة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو أصحها أن يأتي أي البائع بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، يعني طالب الشراء يلمس هذا الثوب، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا. هو الآن لمس الثوب فقط، يعني وضع يده على الثوب، والثوب مطوي أو في ظلمة، يعني ما يدري هذا الثوب ما صفته، ما صناعته، ما جودته، ما يدري. وضع يده على الثوب فيقول له البائع صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. يعني مجرد لمس يكفي، خلاص ثبت البيع عليك. ويقوم لمسك هذا لهذا الشيء المجهول، لمسك يقوم مقام النظر والتفقد. ولا شك أن هذا غرر، غرر كبير، والله المستعان. هذه الصورة الأولى وهي موافقة للحديث كما سيأتي. الصورة الثانية يقول أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الصورة الثالثة أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره، يعني مجرد اللمس ثبت البيع ولا خيار لك ولا رجعة لك، ما في خيار مجلس. والصورة الأولى هي الراجحة، الصورة الأولى هي الراجحة، وهي التي جاء يعني تفسيرها في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المناولة، وأن يطرق الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد ابن كثير ابن عفير، ينسب إلى جده، وهو مصري، قال في التقريب: صدوق عالم بالأنساب وغيرها، توفي سنة 26 و200. وقال في المقدمة أيضا: لم يكثر عنه البخاري. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد، الإمام الفقيه أبو الحارف، المتوفى سنة 75 و100. قال: حدثني عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وثقة، متوفى سنة 44 و100، ومن الطبقة السادسة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، المتوفى سنة 24 و100. والزهري حافظ كبير وإمام فقيه، كان شيخ السنة والحديث في عصره. أنه قال: أخبرني عامر بن سعد، عامر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 300 وقيل سنة 400. أبوه هو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص. أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن المنابذة، وكذلك قال ونهى عن الملابسة، وفسرها الراوي. وقلنا بالأمس إن تفسير الراوي يدل على أن هذه البيوع وهذه الصور قد انقرضت، ليست موجودة في أسواق المسلمين، فاحتاج الرواة إلى أن يفسروها. والفائدة من مثل هذه الأحاديث هو أخذ القاعدة والأصل النهي عن الغرر. يقول في المنابذة، والملابذة كذلك أيضا مثل الملامسة، ولكن بدل اللمس النبذ، وفيها خلاف على هذه الصور كذلك الثلاثة المتقدمة، المنابذة كالملامسة، ولكن كما قلنا نحن في الاختلاف في اللمس تضع بدل اللمس النبذ وهو الرمي والطرح. قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني يأخذ الثوب هكذا ثم ينبذه على صاحبه يرميه، بمجرد رميه ثبت البيع، ولا ينظر فيه ولا يقلبه، بمجرد أن يقع الثوب عليه وجب البيع. إذن هذه الصورة، هذا الراجح فيها. الصورة الثانية أن يجعل النبذ هو البيع بدون صيغة. الصورة الثالثة أن يجعل النبذ قاطعا لخيار المجلس وغيره، وكل والبيع بهذه الصور كلها باطل. إذن الفائدة ما في ملامسة الآن، ما في منابذة، لكن الفائدة من ذلك هو أن نأخذ الأصل في المعاملات في الشريعة، تحريم الغرر وتحريم البيوع المشتملة على الجهالة وعلى الخطر. قال والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. نعم، الحديث الذي بعده.
قال حدثنا عطيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يقطعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ.
قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي المتوفى سنة 400، قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي المتوفى سنة 94، ومن الطبقة الثامنة وحديثه الكتب الستة. وعبد الوهاب كان قد اختلط قبل موته بسنوات، ولكنه لم يضر اختلاطه لأنه حجب. قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري أحد الأئمة أبو بكر ككنية شيخه محمد بن سيرين، توفي أيوب سنة 31، عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري أحد الأئمة المشاهير في عصر التابعين، توفي سنة 1100، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة نذكره كثيرا، الراجح في وفاته أنه توفي سنة 57 في خلافة معاوية، وقيل سنة 8 وقيل سنة 9، أنه قال نهي، قال أبو هريرة نهي. وهذا النهي لا شك أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال نهي فيقصد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي نهى. نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يعني الاحتباء أن يجلس الإنسان، وكانوا يلبسون الأزر ولا يلبسون السراويل، يعني في الغالب الغالب عليهم أنهم كانوا يتزرون يلبسون الأزر ما يلبسون السراويل. والشخص المتزر إذا جلس ونصب قدميه ربما انكشفت عورته. فالنبي نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد ثم يرفع هذا الثوب ثم يرفعه إلى منكبه، يعني ينبغي عليه إذا احتبى وهو متزر أن لا يرفع إزاره لئلا تنكشف عورته، يعني هذا المقصود. ولذلك جاء في الحديث النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة. من مقاصد النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة قال بعض العلماء لأن هذا يفضي للنعاس، بعضهم قال لأنه يفضي لانكشاف العورة، وربما تأذى الخطيب أليس كذلك؟ يعني هذا يوجد أحيانا في بعض المجالس، شخص موجود وقد بلت عورته، لا شك أن المتحدث يتأذى من ذلك، يتضايق، فلو احتبى أمام الخطيب وانكشفت عورته تأذى الخطيب والله المستعان، وربما استحيا يعني أن يقول له غطي عورتك أو استر نفسك. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. إذن هذه مسألة الاحتباء. أما اللبسة الثانية لم يذكرها، ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وقع بيان الثانية عند أحمد يعني في المسند من طريق هشام عن محمد بن سيرين، هذا هشام هو هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين لفظه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه، والمقصود هنا اللبس المعروفة باشتمال الصماء، اشتمال الصماء. يعني شوفوا نهي، لاحظوا نهي متعلق بالإزار ونهي متعلق بالرداء. نهي متعلق بالإزار، إذا جلس الإنسان واحتبى ينبغي عليه أن يتحفظ ولا تنكشف عورته، هذا إذا لم يكن عليه سراويل كما كانوا في السابق. وكذلك في الرداء، إذا لبس الرداء فإنه لا يلف هذا الرداء على نفسه، يجعل هذا الرداء يجعل طرفي الرداء على منكبيه، فهذا اشتمال الصماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا متعلق باللباس، ويأتي إن شاء الله في كتابه. قال وعن بيئتين اللماس والنباذ، يعني الملامسة والمنابذة. ثم قال باب بيع المنابذة، وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم. والحديث حديث أنس هذا يأتي إن شاء الله، يأتي في باب بيع المخاضرة، بيع المخاضرة الباب رقم 93. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. المحاقلة، المخاضرة، المزابنة يأتي تفسيرها إن شاء الله. ماذا بقي معنا؟ الملامسة والمنابذة، هذه تقدم تفسيرها. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه.
قال الامام البخاري حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس المدني أنه قال حدثني مالك بن أنس عن محمد بن يحيى ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المدني، وهو ثقة فقيه، وقال الذهبي في الكاشف أنه صاحب حلقة، يعني كان في مسجد النبي له حلقة، له طلاب وتلاميذ. وتلاحظون أن الإمام مالك رحمه الله يغلب على شيوخه أنهم من الفقهاء من العلماء، كهذا كمحمد بن يحيى بن حبان الفقيه الثقة. توفي محمد بن يحيى بن حبان سنة 21 و100، وهو من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. قال وعن أبي الزناد، أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد المدني، وكنيته أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد أيضا ثقة فقيه من الفقهاء، توفي سنة 31 و100. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني المتوفى سنة 17 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري وهو ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، توفي 26 و200. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري قال: حدثنا معمر ابن راشد الأزدي قال: عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 700، وحديثه الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن لبستين وعن بيعتين، وتقدم هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، هكذا عندكم؟ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. أما التحفيل في اللغة فمعناه التجميع، ومعنى التحفيل هنا يعني أن يربط على ضرع البهيمة حتى يجتمع لبنها، فيظن الناظر أنها ذات لبن فيرغب في شرائها، هو نوع من الغش والتدليس، ويسمى في اللغة التصرية، يسمى في اللغة التصرية. البخاري يقول: أن باب النهي للبائع. ما هو هذا النهي؟ أن لا يحفل، يعني أن لا يستخدم هذا الأسلوب في المعاملة، أسلوب التصرية، فيه تدليس وفيه غش. وهذا التحفيل يكون في الإبل ويكون في البقر ويكون في الغنم. أما الإبل والغنم فقد جاء النص عليهما في الحديث، الحديث نص على الإبل وعلى الغنم، البقر ما جاء في الحديث. ولكن الحافظ ابن حجر يقول: لما كان البقر هو المشهور عندهم، يعني في بلاد بخارى وخراسان والعراق في تلك المناطق التي عاش فيها البخاري، البقر مشهور، فنص على البقر. ثم قال: وكل محفلة، يعني ليس الحكم خاص بهذه الأنعام، ببهيمة الأنعام، بالإبل والبقر والغنم، كل بهيمة يمكن تحفيلها لا يجوز ذلك لما فيه من الغش. ثم قال: والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، إذن هذه هي المصراة. قال: وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. إذن التصرية الحبس، والمراد هنا أن يحبس اللبن في ضرع البهيمة حتى ينتفخ ضرعها ويظن أنها ذات لبن، فهذا يغري المشتري، ثم إذا حلبها المشتري اكتشف أنها مصرة. يعني إذن هذه الحيلة، هذا هو التدليس، والله المستعان. إذن بيع التصرية أو المصرة جاء النهي عنه، فيه أبحاث، فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. لكن هنا لماذا البخاري قال باب النهي للبائع، باب النهي للبائع، ولم يقل باب النهي عن التصرية؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل، إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، لو صر الضرع وليس للبيع، وإنما إما لولد البهيمة أو لعياله هو أو لضيفه، يقول الحافظ لم يحرم، وهذا هو الراجح. قال في موضع آخر: وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا. وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نهى عن التصرية. كلمة نهى عن التصرية إيش تفيد؟ أن التصرية ممنوعة سواء أراد البيع أو ما أراد البيع. ولكن يقول الحافظ: وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان. لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: لا تصر الإبل والغنم للبيع إذا قيد. وذكر أيضا حديثا آخر يفيد هذا أيضا، أن التحفيل إنما ممنوع إذا كان بقصد البيع. قال الحافظ: ويجاب عن التعليل بأنه فيه إيذاء للحيوان بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة. انتهى. إذن التصرية ما حكمها في حد ذاتها؟ لا بأس بها، ولكن إن كانت هذه التصرية من أجل التدليس والخداع في البيع فإنها تجوز. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا المكرر قال حدثنا ليس عن يحيى بن ربيعة عن الأعرج أنه قال: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا. ويذكر عن أبي صالح المجاهد والوليد بن رباح ومسلم يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صاعة. وقال بعضهم عن المسيرين: صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن المسيرين: صاعا من تمر ولم يذكروا ثلاثة، والتمر أكثر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200. قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100، وحديثه الكتب الستة. قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تصر. هكذا الفعل ينطق، يعني مثل لا تزكوا، لأن صر يصري تصرية كزكى يزكي تزكية. لا تصر الإبل والغنم، إذن الإبل والغنم مفعول به، أين الفاعل؟ فاعل تصره الواو الضمير. إذن هذا إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصر، دليل على تحريم التصرية. فمن ابتاعها، يعني من اشترى الشاة المصرات أو البهيمة المصرات، بعد، يعني بعد التصرية، فإنه بخير النظرين، له الخيار بعد أن يحتلبها. طيب، هل له الخيار قبل الحلب؟ العلماء يقولون، الجمهور ذهبوا إلى أن الخيار يثبت بمجرد اكتشافه للتصرية، سواء حلب أو لم يحلب. يعني خياره يبدأ، لأن خيار النبي عليه الصلاة والسلام جعله 3 أيام، قالوا خياره يبدأ منذ اكتشافه للتدليس للتصرية. طب لماذا قال هنا بعد أن يحتلبها؟ قالوا: لأن الغالب أن التصرية إنما تكشف بعد الحلب، ولذلك قال قيد ذلك بالحلب. قال: فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء. ما هما النظران؟ إن شاء أمسك، البهيمة بدون أرش، ما في تعويض، هو اختار هذا. فإن شاء أمسك بدون أرش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر شيئا، ما ذكر تعويضا له. الأرش في لغة الفقهاء بمعنى التعويض الآن في لغة العصر، بدون أرش. وإن شاء ردها، له ذلك أن يردها، ولكن إذا ردها وأخذ الثمن يرد معها صاع من تمر. هذا الصاع من تمر مقابل الحليب الذي استفاده. والشارع سلك في هذا مسلك الحكيم ورشيد، الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن أخذ الشاة وهي محفلة، الضرع مملوء باللبن وهو قد استفاده وشربه، أليس كذلك؟ فلو رد الشاة وحدها لم يقبل البائع. أخذت الشاة محفلة، الضرع يكاد يتشقق من كثرة فيه من اللبن، ولن تردها لي هكذا؟ أنا ما أقبل. طيب، وذاك أيضا لن يقبل بالخديعة بشاة المصراة. حتى يفض النزاع ويحسم الخلاف بينهما يرد الشاة، لا، جعل له الخيار أولا، يعني حتى لو أمسك الشاة له ذلك، ولو رد الشاة له ذلك، ولكن إذا رد حتى ما يكون في خلاف معها صاع من تمر. طب قد يقول قائل لماذا لا يرد معها الحليب، يعني الحليب الذي أخذه؟ أولا الحليب لا يبقى كما تعرفون، الحليب لا يبقى وهو كذلك يتغير. فهل يمكن لو أراد أن يرد مثلا أن يرد هذا الحليب الذي أخذه بعد يومين أو ثلاثة أيام، هل الحليب هذا يبقى على حاله؟ ما يبقى. جيد، لذلك رد الحليب متعذر. طيب، قد يقول قائل طب يرد مالا؟ لا، لماذا المال؟ لأنه إنما هو أخذ، يعني الذي استفاده من الشاة ما هو؟ طعام، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن يرد طعاما مثله. فلما تعذر أن يرد شيئا مثله وهو الحليب، إذن ينتقل إلى شيء قريب. ما هو هذا القريب؟ ها، التمر. التمر لأنه متيسر وموجود. إذن هذا، يعني لو تلاحظون الحديث ليس فيه خلاف للقياس كما تدعي الحنفية. قال وإن شاء ردها وصاع تمر. قال أبو البخاري رحمه الله ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسر عن أبي هريرة، هؤلاء الأربعة رووا الحديث عن أبي هريرة. أبو صالح هو السمان، أبو صالح هو السمان، وحديثه وصله مسلم في صحيحه، ومجاهد بن جبر وحديثه وصله البزار والطبراني في الأوسط. مغلطاي يقول إنه ما رآه إلا عند البزار، فالحافظ صدرك عليه، الحافظ بن حجر قال لا، موجود عند الطبراني في المعجم الأوسط. والوليد بن رباح البدني وهو صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا، وأبو داود الترمذي وابن ماجه، وصله أحمد بن منيع في مسنده، وموسى بن يسار المدني أيضا وهو ثقة، أخرج حديث البخاري كذلك تعليقا، ومسلم وأبو داود بن ماجه، وحديث هذا وصله مسلم في صحيحه، والأربعة أصحاب السنن. إذن هؤلاء كلهم، هؤلاء أربعة كلهم عن أبي هريرة ماذا قالوا؟ صاع تمر. قالوا صاع تمر، وافقوا من؟ وافقوا الأعرج. إذن عندنا خمسة الآن، الأعرج وأبو صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، كلهم قالوا صاع تمر. يقول البخاري وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام، وهذه الرواية ما فيها مخالفة والحمد لله، لأن الطعام يحمل على التمر، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر، إذن هذه موافقة، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. إذن أكثر الروايات، أكثر أصحاب أبي هريرة ماذا رووا؟ التمر. إذن الآن عندنا صاع تمر، وعندنا الخيار، وهذا الخيار أيضا مقيد بثلاثة أيام. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. إذن الحديث يدل على هذه الأصول التي ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمد قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اشترى شاة محفلة فردها قد يرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم تلقى الميول؟
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري المتوفى سنة 28 و200، وحديثه رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي وهو ثقة من كبار التاسعة، توفي سنة 87 و100، وحديثه أيضا في كتب الستة، أنه قال: سمعت أبي، أبوه سليمان ابن طرخان التيمي ثقة عابد، قالت: الذهبي في الكاشف مناقبه جمع، كان أحد الأئمة، توفي سنة 43 و100، وحديثه أيضا في كتب الستة. قال: حدثنا أبو عثمان النهدي مخضرم مشهور من كبار الطبقة الثانية، قال: في التقريب ثقة ثبت عابد، قال: الذهبي في الكاشف قال عنه سليمان التيمي تلميذه، قال عنه سليمان التيمي: إني لأحسبه كان لا يصيب ذنبا، ليله قائم ونهاره صائم، إن كان ليصلي حتى يغشى عليه. إذن هذا كيف يذنب؟ الليل في الصلاة والنهار في الصيام، كيف يذنب؟ يقول: أنا ما أحسبه ما يذنب. سبحان الله، يعني أمة عجيبة. أبو عثمان النهدي رحمه الله اسمه عبد الرحمن بن مل، توفي سنة 100 أو بعدها بيسير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، هكذا الحديث موقوف: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. طب الحديث هذا عن ابن مسعود موافق لرواية أبي هريرة، مع الأسف الشديد أن حديث التصرية ورد صاع من تمر رده الأحناف مع الأسف ردوا الحديث، منهم من ضعف الحديث، ومنهم من قال مضطرب، ومنهم من قال خالف القياس، ومنهم من قال خالف القرآن، إلى يعني أجوبة كثيرة وإيرادات كثيرة وردوها على الحديث. غدا إن شاء الله سوف نقف مع هذه المسألة، وسوف ننظر ما عند الأحناف في رد هذه السنة، والله المستعان. ولماذا البخاري من فقهه رحمه الله أورد حديث عبد الله بن مسعود؟ والحمد لله رب العالمين.